السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الطيبين الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى بيع الكلب الهراش ظاهرا. نعم، شلون؟ وصلنا إلى الخام، خلصنا يعني الحسمة صحيح. يحرم التكسب بالخمر وكل طبعا تعليق شوية على الخنزير، يأخذ حق الخنزير. مر بنا أنه إذا أكو منافع محللة للخنزير لا إشكال، من بيع الخنزير بلحاظ المنافع المحللة يعني، إذا افترض ولو من باب أن كل شيء أنشئ تكوينا لا بد فيه من فوائد، بس قد ما يكتشف الإنسان يكتشفها بعد أمد. لأنه وإن كان ورد في الروايات أن سيد الشهداء صلوات الله عليه في أول دولة لأئمة أهل البيت عليهم السلام بعد دولة الظهور لصاحب العصر والزمان، خاصية دولة الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه أنه يملأ الأرض طيبا وطهرا، طيبا وطهرا. ومن ضمن إنجازات دولة سيد الشهداء طبعا أكو فتح الهند وفتح الصين، هذه من إنجازات الخاصة بسيد الشهداء. يعني ينتشر الإيمان في الهند وهم ثلث العالم الآن يعتبرون. على كل من ضمن إنجازات دولة سيد الشهداء يملأ الأرض طيبا وطهرا، طيبا وطهرا. ففي الرواية أنه يستأصل سيد الشهداء كل ما حرم الله عن الأرض، منهم الخنزير مثلا. زين، فهل هذا نستفيد عنده الآن غاية شرعية؟ هو يعني مثلا نستفيد قاعدة هكذا، كل ما حرم الله يريد أن الغايات التشريعية، الأهداف التشريعية أن يزال عن عرج الأرض، مو معلوم. سيما إذا افترضنا منافع محللة موجودة. الآن هذه من غايات دولة الحق والدولة الإلهية في زمن معين، هذا بحث آخر، ماكو منافات. وإلا المسوخ موجود وغيره موجود والنجاسات موجودة. ربما يعني هذا في تنمية معينة يصل إليها البشرية يكون الهدف إزالة كل ما حرم الله عن وجه الأرض. هذا لما أذكر هالمطلب؟ لأنه قد يقول قائل أن الخنزير بلحاظ منافع المحرمة أو غيرها ترويج التجارة فيه وتكثيره، وإذا صار منافع محللة صار بعد تكثيره وتنسيله وما أدري كذا، إكثاره في الأرض هذا مو ما في في إشكال مثلاً، أنا معتبر شاهي حرمه يريد يبغضه. يعني قد نستخرج يعني فقه حكومي من هذه المباحث، مو فقط فقه فردي، فقه حكومي، الفقه الحكومي يعني الفقه المجتمعي في جنبه نظرة نظرة مثل ما يقول مو فردية في البعد الفردي، نظرة في إدارة وتدبير الأرض أو الأراضي أو البلدان أو ما شابه ذلك. فهل يستحسن الشارع تكثير الخنازير؟ أصلا شيء مرغوب لو معرض. هل نستفيد من حرمة بالنسبة للوالي يفترض؟ سالوالي والي سياسي أو والي ديني أو أي والي معين دولي موقعية، هل يسد الباب والطريق عن تكثير مثل محرمات من القبيل أو لا، أو المسوخ مثلا أو شيء آخر أو لا، أن هذا مو غرض شرعي من أغراض الدولة أو مسؤوليات الدولة. على كل فأقول ما ورد في شأن سيد الشهداء هذا قد خاص بمقطع معين تصل إليه البشرية وما شابه ذلك، ولذلك لا يكون من وظائف الدولة في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وإنما من وظائف الدولة في دولة الحسين، مما يدل على أنه ما يمكن نستفيد أنه هكذا. هذا على كل ذكرته من باب الفائدة المعترضة، ولكن هذا البحث يتكرر في كل مرة. مثلا الفقهاء ذكروا بالنسبة بعض الآلات المحرمة لا الشارع يريد إبادتها، مثلا آلات الموسيقى، الشطرنج، آلات عبادة الوثن، مو فقط حرام بيعها وتناولها. استفاد الفقهاء من وراء الحرمة نقدر نقول فقه حكومي، فقه تدبيري، إبادتها أصلا عدم بقاء مثلا. بس في كد المحرمات من نستطيع أن ندعي الاستفادة هكذا من مجرد اعتبار الشارع نجاسة شيء، حرمة منافعه البارزة ما نستطيع أن نستفيد حرمة كل منافعه حتى غير البارزة، منافع أخرى. الشيخ سيذكر هذا البحث في كم مسألة لاحقة، أن هل المحرمات الأعيان النجسة الأصل في كل منافعها محرمة أو لا؟ ما ثبت أنه محرم من منافع البارزة محرم، الباقي يبقى على الحلية. هذا التداعيات في الفقه الحكومي، فقه الدولة، فقه التدبير، سموه الحكومة السياسية حتى بمعنى الجانب الفتوائي بعد في توجيه المجتمع وما شابه ذلك. المقصود أن الفقهاء من هذه المسائل كما بحثوا في الفقه الفردي والوظيفة الفردية شيئا ما أيضا تطرقوا إلى الفقه بنظرة مجموعية مجتمعية أو قل تدبيرية، وجود هذا الشيء ومنها بحث الخنزير على كل. ما قلنا الشارع ما الشارع هو ما يجي يحدد، ما يجي يحدد لك المعيشة شنية، يحدد لك حدود معينة. أما تدبير المعيشة إذا صار الكفار اشتغلوا بالمعيشة في الجانب المادي أكفأ من المسلمين والمؤمنين تقدمون عليهم، كلنا نمد هؤلاء بهؤلاء. إذا كان في الجانب الصناعي هم أخذوا بأسباب القوة في الجانب المعيشي داعشي، في الجانب الأسري والروحي هم في دمار، هم في كارثة، هذا صحيح. بس أقصد في الجانب المادي المعيشي لما حدد الشارع بشيء، هم اشتغلوا من ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل، هم في سابقوا المسلمين وتقدموا عليهم لما جرّوا. هذا بعد وذاك بعد، الشارع ما يجي يحدد لك والله لا تخترع طائرة ولا تخترع غواصة ولا تخترع نظام رقابي جيد وخدمات جيد للمجتمع، ما حمد الشعب يقول لك لا، انت وصباقك ويا بقية البشر. المسألة السابعة، المقصود أن الفقهاء لم يقتصروا في دراسة هذه المسائل والأحكام على البعد الفردي، نظروا بعد الفقه المجتمعي، يقول الفقه الفردي يعني نظروا هل كثرتها تكثيرها موافق لأغراض الشارع أم لا، ولا مجرد مثلا الربا، الربا يريد الشارع يستأصله تماما مو فقط على صعيد فردي هكذا، والخمر ما كذا يريد الشارع يبيدها إلا أن تستفيد منها في منفعة محللة وتضمن بعض الموارد هكذا من القبيل. فهذه نقطة مهمة نلتفت إليها. المسألة السابعة، يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، والفقهاء إجماعا بل في فتاوى فقهاء الشيعة حرمة الفقاع وكذا كحرمة الخمر. الفقاع هو ماء الشعير اللي يباع الآن ما شاء الله في الأسواق، هو نفس الفقاع يعني زبد فوق، وطبيعة الشعير من يبقى مدة يومين كافي بل أقل من يومين يزبد، من يزبد هذا الفقاعات الزبد التي تتصاعد من داخله إلى أعلى يسمونه غليان ذاتي. شلون عصير العنب إذا غلى يحرم، ماء الشعير إذا غلى يحرم، والفرق أن عصير العنب إذا غلى يحرم إلا أن يذهب ثلثه، لكن هذا ماء الشعير لو ذهب 10 أعشار وبقى عشر يبقى حرام، يعني الحرمة ما ترتفع. لكن الآن ما شاء الله منتشر في أسواق المسلمين والمؤمنين، بل لذلك الإمام رضا صلى الله عليه يقول كان الإمام موسى بن جعفر والد يحب ماء الشعير الحلال طبعا مو الحرام، فكان يصنعه ينقعه بلا نار، ينقعه نقع نصف يوم خوفا من أن يغلي، يعني خوفا من أن تسرع إليه الضراوة. الضراوة يعني هذه نوع المرورة أو الحموضة التي تسبب تفاعل غليان. وفتاوى تسالم علماء الإمامية أن شارب ماء الشعير الحرام البير اللي يسمونه الآن بالتعبير الدارج البيرة، أي شاربه يحد 80 جلدة كشارب الخمر، وبايع الفقاع يقتل حد القتل، يعني طبعا مع العلم كذا سيدة جاهل بحث آخر، يحد أو حده القتل كبايع الخمر. في الأحكام في باب الحدود لم يفرق الفقهاء نصا متواترا أو مستفيضا بين ماء الشعير الحرام البيرة الفقاع وبين الخام، بل في روايات أهل البيت تشدد أئمة أهل البيت في الفقاع شديد كتشددهم في الخمر، خمر استصغره الناس. طبعا هو البيرة هذا الفقاع عالميا الآن في علم العناصر والكيميائية وكذا فلان يبدأ من 3% كحول إلى 15% يسموه بيرة، يعني الماء الشاي. إذا ازداد الكحول يسمى نبيذ، النبيذ العام يستحلوه فضلا عن البيرة. وكان حينما كذا ضرب يشرب النبيذ لأن يستحلون النبيذ. النبيذ يعني لغويا ومن قديم في عند الشعوب وكذا المختلفة، النبيذ يبدأ درجة الكحول فيه من 15% إلى 35% يسمى النبيذ، وكان يكسر الخمر بالماء ويقول لا يسكر، لأن أخوه بخرسين إذا مدمن على هذا ما يسكر بسرعة، في يقلب الخمر إلى نبيذ ويشرب، وهو في فتاواهم هكذا موجود. لكن عند الإمامية لا، هذا حرام. الفقهاء حرام فضلا عن النبيذ. الخمر كمفهوم بين الشعوب من قديم الأيام إلى الآن، الخمر يبدأ نسبة درجة الكحول فيه من 35% إلى 55، ما فوق بعد هذا الجنون والسموم. من 35 إلى 55. المقصود على أي حال هذا المطلب، وهو أن تشدد أهل البيت عليه السلام في تحريم الفقاع راجع النصوص أخوه، ضروري، لأن محل ابتلاء الآن، وصير تساهل كثير كثير، سواء على صعيد الشبه الموضوعية أو على صعيد للأسف الشبه الحكمية. رحمة الله على شيخ الشريعة من فقهاء النجف الكبار اللي هو معاصم الآخوند، عنده كتاب رسالة العصير العنبي، لو تلاحظوها جدا مفيدة. إيه على كل، هناك متعرض بعد لماء الشعير والفقاع وكذا، على كل ففي تساهل من جهة الشبه الموضوعية والشبه الحكمية، وهذا على كل كارثة، لأن خمر خمر يعني تشدد أهل البيت حدا. الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم والله لو وليت، يذكرها الفقهاء في باب الحدود، لو وليت الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ثمانية جلدة. وللعلم فقهاء تلاميذ أئمة أهل البيت كانوا يجهلون الأمر، مو بعد عموم المؤمنين في زمن الأئمة، فضلا عن المسلمين. فقهاء مو سموك إلا من الطراز الأول، فقهاء من الطراز المتوسط كانوا يجهلون حرمة الفقهاء، يعني إلا بعد ذلك أن تنبهوا وتعلموا من أئمة أهل البيت. كان بعضهم مبتلون لأنه ما يدري، ترعرع ونمى علميا وكذا كذا، موجود في الروايات كثير. فالمقصود كما يقول أئمة أهل البيت خمر استصغره الناس وهم في تجديد، وكما في الروايات لو أن قطرة خمر ألقيت في حب من الماء لحرم شرب ذلك الحب. فعلى كل اللي هو جر من الماء، فعلى حال أن ماء الشعير حرمته مغلظة جدا كحرمة الخمر. لذلك تعبير الشيخ يحرم التكسب بالخمر، وكل مسكر مائع والفقاع إجماعان في سياق واحد. وضروري هذا ملت الشعير، ملت هي لغة إنجليزية أو لاتينية، ملت الشعير مكتوب حتى على كثير من الصناعات الغذائية. هذا ملت الشعير عبارة عن خميرة الفقاع أشد إسكارا من نفس الفقاع، وهذه للأسف الآن تستخدم في كثير من التصنيعات الغذائية أو المشروبات، وهذا بعد من الأمور المجهولة للأسف. وهل مجرى وآش الشعير، آش يصنع من شوربة الشعير، أم حرام؟ لأن غليان الشعير أول لازم يغلي، سأل الطباخين لشوربة الشعير، أول لازم يغلي الشعير عدل، يعني مو بس يغلي ذاته، الزبد عاجل يرتتم بعدين يسوي لنا شوربة نفسي ينتج نفس المطلع. على كل بحث الشبه الحكمية في ماء الشعير والشبه الموضوعية يريد لصحوة علمية كثيرة، مراجعة كلمات الأعلام، ما نريد بعيد من صاحب الجواهر كاشف اللثام غيره إلى الشبه الموضوعية. أكو حالة من الغفلة الكبيرة الشديدة جدا، وهذا الخمر كما مر حرمة عند الفقهاء ليس حرمة فردية، حرمة تدبيرية حكومية مجتمعية، موجود تغليظ تحريمها. لعن الله بائعها وسائقها وكاتبها وحاملها وعددت على مجرى هني، يعني شيء واضح من هذا اللسان، يعني الشارع يريد تدابير يقلع هذه مادة الفساد. فعلى كل أحد أنحاء إقامة هذا الحكم الشرعي المهم الخطير هو الوعي العلمي، لا سيما في الوسط الخاص، من بعد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. والسبب الشبهة الموضوعية هو بالعقل الشبهة الحكمية، مو الشبهة الموضوعية بالدقة، هي شبهة حكمية. والشبهة الحكمية الأصل فيها الفحص، مو الأصل فيها البراءة أو هل مجرد تعذير، لا، الأصل هي الإلزام بالفحص. عموما يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، والفقهاء إجماعا نصا وفتوا. وإلا البيرة خب قوط واحد بيرة واحد يشربها حتى لو متعود عليه خب ما يسكر ما عنده، بس مع ذلك حرام لأنه جسمه هو المجهول في نسبة. إجماعا نصا وفتوا. وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا قال خذها وافسدها، قال ابن أبي عمر يعني جعلها خلا، طبعا حسب صناعة المخللات الخمر ما تنقلب إلى خل، الخل ينقلب إلى خمر، أما الخمر ما تنقلب إلى خل. فشنو مراده صلى الله عليه؟ لعل مراده هو هذا، يعني حين صناعة الخل يمكن استخدام مثلا، ولو هذا ما يفتي به الفقهاء، يمكن استفادة، لأن هو دائما الخل يمر عبر الخمر، يعني أول شيء يصير خمر نجس وحرام ثم يتبدل إلى خل أو طرشي أو شيء آخر مثلا المخللات، سوى إلا الخمر هكذا. المهم يقول الشيخ الأنصاري والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها أو أخذها وتخليلها صعبا، والحال أن الخمر ما تتخلل إلا إذا خمر ما عزلت وبعدها، لأن حتى هذا الذي يخللونه لو فتحوه في أثناء الخمر حسب كلامهم المخللين صناعة الخل يقولون إذا فتحته خلاص ما يتبدل من خمر إلى خل، لازم تبقيه مسدود كذا فلان هكذا معروف السؤال لكم، أو أخذها وتخلل صعبا ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. طبعا يعني إلا إذا علم أن هذا خمر الآن في بالبستوقة أو كذا أو بدون ما يفتحها الصندوق، هذا يجوز بيعها الحين لأن على أساس تتبدل إلى خمر بهالمعنى، إلا بهالمعنى يعني مو أنه مفتوحة، نفترضها كذا أن الجرار خمر بس ما مفتوحة الرؤوس تتبدل بعد فترة إلى خل، هذا جائز طبعا ما في إشكال، وإن كانت هي خمر تحمل على هاي الصورة الصحيح ما في إشكال، لأنه العين النجسة التي يمكن أن تطهر وتكون طاهرة ولها منافع محللة لها مالية بهالحرام وماليته. هنا الصورة الوحيدة التي للخمر أو الشيء المحرم له مالية، وسيأتي بحث بعد بشكل مفصل ما في معنى. وهذا مما ينبه على أن الأمور المحرمة إذا وجدت لها منافع محللة لا مانع من ماليتها بلحاظ المنافع المحللة، ولا من بيعها ولا دي شواهد على أن القاعدة أو القواعد التي تحكم هذه باب المحرمات هي واحدة كما مر بنا مرارا. المسألة اللاحقة، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا توقف إذا توقفت منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. كم قيد يعني، فإذا كانت أمور متنجسة لكن منافع المحللة ما متوقفة على الطهارة مثل ما سيأتي في الاستصباح بالزيت أو أي شيء آخر، الأصباغ وغيرها، إذا كانت منافع المحلل ما بتوقف على الطهارة، فهي إذن لا يحرم المعاوضة عليها لأن حرمته. ثم إذا كانت غير قابلة للطهارة، إذا كانت قابلة للطهارة بعد هذا أيضا مثل ما مر بنا، مثل عصير العنبي إذا غلى يحرم، لكن إذا ذهب ثلثا يحل يصير دبس عنبي ما في معنى. فإذا كون غير طاهر متنجس وغير قابل للطهارة ومنافع المحللة متوقفة على الطهارة بهالقيود، نعم حينئذ يندرج في العمومات التي أسسها الشيخ في البداية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول الشيخ الأنصاري لكن ما يمكن يستدل برواية تحف العقول التي فيها أو شيء من وجوه النجس، لأن المراد بعنوانه يعني عناوين نفسه نجسة لأنه متنجس. فلطيف يعني شوف لاحظ الدهن المتنجس ليس نجس بعنوانه بخلاف الخمر الدم. ظاهر الرواية في وجوه النجس أن الشيء الذي بعنوانه الأولي هو نجس، فمن يمكن التمسك به؟ الشيخ الطوسي ذهب قديما إلى وجملة من عدة مو جملة عدة من القدماء ذهبوا إلى نجاسة الحيوانات الممسوخة، ولكن المشهور شهرة كثيرة أن الحيوانات الممسوخة نجسة نجاسة كراهتية وليست نجسة نجاسة إلزامية. هذا التقسيم وإن لم يقبله السيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن المشهور شهرة عظيمة يقسمون النجس إلى نجس إلزامي إلى نجس كراهتي. الحديد نجس كراهتي، المسوخ نجس كراهتي، يعني يكره مصاورته ويستحب غسل اليد منه. فبناء على مبنى الشيخ الطوسي وجماعة من القدماء، المسوخ تندرج في الأعيان النجسة طبعا، هذا سبق أن مر بنا. بعد ذلك الشيخ الأنصاري يذكر مستثناءات كلها. شوف لاحظ الآن ما في تعبد خاص إلى هذا الحد اللي مر بنا، كله يفسر بحسب القواعد التي شدد الشيخ الأنصاري في بداية مكاسب المحرمة على تأسيسه والتأكيد منه في باب المعاملات كمنهج الصناعي في بحث المكاسب المحرمة. قال يستثنى من بيع المتنجسات أو الأعيان النجسة أو المتنجسة، يستثنى بيع المملوك الكافر طبعا، لأن الأمة أو العبد الكافر قامت الروايات المستفيضة والمتواترة في الأبواب على جواز شراء أو بيع وإجارة معه. وجملة من الروايات التي توهم طهارة أهل الكتاب، السؤال الأصلي ليس عن طهارتهم إنما السؤال عن إجارتهم، أستأجر الجارية النصرانية تنظف كذا كذا، قال لا بأس شيء يابس ذكي. هاي الرواية قطعها الكليني أو فلما تشوف الرواية المقطعة تشوف كأنما السؤال منصب عن طهارة النصرانية أو رواية صحيحة السنة، هاي من ضمن الأدلة القوية على طهارة الكتاب. بينما إذا تراجع التهذيب ترى الرواية مو هكذا، الرواية ليست في صدد السؤال عن أصل نجاسة النصرانية بل مفروغ منها، إنما الراوي يسأل عن إجارتها، يصير إجارة منفعة عن الكلام في بيع العيان النجسة في إجارة العيان النجسة نفس الكلام. فالإمام صلى الله عليه يقول إنه المنافع المحللة مثل هذا تنظيف اللي ما يتوقف على الماء وكذا، وبعض الأمور تدبير المنزل لا تتوقف على مساورة رطبة، ما في مانع، ما المانع الحمل والنقل وكذا ومن القبيل. المقصود لاحظ أكثر الروايات التي استدل بها المتأخر العصر على طهارة أهل الكتاب مقطعة. هذا مما ينبه على خطورة علم الحديث. علم الحديث مرارا كرارا مع الأخوة مرة منا، علم الحديث أن الإنسان يلتفت في يلتفت يعني عنده خبرة بكتب الحديث والمصادر الأصلية في كتب الحديث، يعرف روية ذبت طريقة المؤلف، تبويب الكتاب، مصادر نفس الكتاب، التهذيب شنو مصادره، كافي شنو مصادره، الفقيه كيف مصادره، ما هي الأبواب التي فيه، كذا كذا، المساورة يعني مثل كأنما تقيم دراسة عن كتاب الكتاب الحديث هذا المعين، والمائز بينه وبين بقية كتب الحديث كيف يصير، هذا يسمونه علم الحديث. هذا لا تفكر أن ما الأكاديميين أو ما لغة بزرق طهراني أو غير، لا عيني يا أخي، أنت كفقيه تدعي تريد الفقهاء لابد أن تخوض فيها المطلب. لما؟ وإلا المصادر المواد الاستدلال التي ستستدل بها ربما تكون مقلوبة خاطئة. رواية مقطعة تفكر هي الرواية الأصلية، والاستظهار ينقلب عكسا على عقب أو رأسا على عقب. فعلم الحديث مهم، يعني العلم بكتب الحديث، شجونها، شؤونها، إرجاعاتها، حوالاتها، تبويبها، وكذا كذا، كل هذه مهمة. مثلا شنو دعب الشيخ؟ الشيخ الطوسي من باب مثال، ها، وكل السر مهم في التهذيب، أن الشيخ الطوسي يتعرض للرواية واحدة، عادة الشيخ الطوسي قليل التقطيع، نادر التقطيع، بالقياس إلى الكليني أكثر تقطيعا، ثم الصدوق، ثم الطوسي، الشيخ الطوسي. غير هذا المطلب، الشيخ الطوسي دعب رواية واحدة يذكر لها طرق مختلفة مو في باب واحد. إذا تراجع التهذيب في أبواب متعددة يا الله تلتفت أنه لها طرق. بمجرد مراجعتك للتهذيب في باب واحد يقول السند ضعيف، أنت تخطئ، تفكر أنه حتى في الوسائل، مع أن الوسائل حاول يستقصي وفاته الكثير مرارا. هذا مر بنا هذا البحث مع الأخوة، الوسائل يريد لها مستدرك أسانيد الوسائل، مو مستدرك متون أحاديث الوسائل الذي صنع الميزنوري ونعم ما قام به، لا، أيضا يحتاج الوسائل لمستدرك أسانيد الوسائل. كثير من أسانيد الوسائل موجودة مسندة بأسانيد أخرى في نفس الباب، صاحب الوسائل لم يستطع أن ينبه عليه، يعني فاتح غفل. شيخ علي الكاشم رطا، الآن كثير من هذه يأتي وتقدم من إنجازاته هو، عنده كان تعليق على الوسائل استفاد منها كثير وزاد على كثير. المقصود هذا مقدار من الوقوف على الأسانيد، تقدم ويأتي، وإلا أكثر أكثر. زين، هذا غير ثبت العرش ثم انقش، أنت تريد تحدد الموقف من الرواية أو الروايات من دون أن يصير عندك استقصاء تتبع، كيف تحكم؟ يصير تتبعك ناقص، فحصك غير مجزي، مبتور. وكيف يتلافى الإنسان هذا مع أن خطوات سهلة، واحد قد يستنكف، أنا صناعي، أنا ذو ذبة صناعية علمية كذا تحليلية، أدري يا أخي، بس هذا التتبع لابد من عنده. هذا مع المحدثين، إيه أدري، بس ما قاموا به المحدثين، ما قدروا ينجزون كل شيء، لازم تقوم به. وتكتشف الشيء الكثير مما لم تكتشفه حتى أجيال الفقهاء والمحدثين. بحر التتبع واسع، ما له محدود. ما أنا واحد. البارحة كنت راجع فقرة من خطبة الزهراء صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بمراجعة يسيرة شفت مقطع 4 جمل من الخطبة الشريفة، 6 نسخ فيها، 6 نسخ في المصادر القديمة الأصلية. نسخة الفقيه تختلف عن نسخة علي الشراع، نسخة علي الشراع عن الاحتجاج، نسخة ضروري الواحد يراجع. إذا ما يعود نفسه على المراجعة يستنكف هذا مال المحدثين، مو شغلي يا أخي المحدثين ما أنجزوا لك شيء، أنت قم به غير تروح تراجع الأدلة المصادر. لابد نعود أنفسنا على علم الحديث، ممارسة علم الحديث، وإلا يصير حكينا فرضي هوائي صراحة، يعني أنت ما راجعت المصادر المواد عادي. وما أكثر هذا، غلب على الفقهاء رحمهم الله قدس الله عليه وسلم البحث في التحليل، هو حقهم بعد، هو بحث في الفهم، لكن المصادر مهمة، مصادر جدا. أول شيء تنقيح المواد للاستدلال، شلون يقول لك سباير ما ادري شنو وكذا فلان مثلا، مواد الموجود فيه أول شيء المواد، وهذا عبر التضلع في علم الحديث، يعني التضلع في معرفة الكتب الحديثة، ما يصير تعرفه ولا تعتمد على تتبعات الآخرين فقط، ولا تصير مقلد الإنسان في مقدمات خطيرة في الاستنباط من دون ما يشعر. على كل والكلام تتم، وصلى على محمد وعلى الطاهرين.